محمد وآل محمد، واللهم اجعل المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. قلنا في الكلام المتقدم بأن من المصطلحات المستعملة في صناعة السفارة مصطلح الأنواع، والمقصود بالنوع في صناعة السفارة هو ما يقصد به الموضع في صناعة الجدل. هذا النوع قلنا الذي يحتاج إليه أن يستحضره الخطيب في أثناء سفارته يساعد على الخطابة، يكون يستحضر هذه الأنواع حتى تساعد على الخطابة، مع ذلك من القضايا التي تقع في الحجة الإقناعية الخطابية. الأنواع مختلفة بحسب أصناف الخطابة، ونحن قلنا بأن أصناف الخطابة ثلاثة: المنافرة والمشاجرة والمشاورة. أنواع كل صنف يختلف عن أنواع الصنف الآخر، وبهذا يقع في الكلام حول أنواع أصناف الخطابة. أولا الأنواع المتعلقة بالمتنافرات، والظاهر أنه سبق أن أخذنا الأنواع المتعلقة بالمتنافرات، أخذناها الجزء السابق أو لم أخذها ما أخذ. أول الكلام الأنواع المتعلقة بالمتنافرات، المقصود بالمتنافرات إذا تتذكر الكلام أنها التي تثبت مدحا أو ذما، سواء كان لشخص أو لشيء، وذلك يكون بالنسبة لشيء وقع في الزمن أو في الحاصل في الحال، المتنافرات في الحال ما هو حاصل في الحال، فهو ما يثبت مدحا أو ذمما لشيء أو لشخص. الخطيب يقرر مدح هذا الشيء أو هذا الشخص، أو يقرر ذم هذا الشيء أو ذم هذا الشخص. هذا على أساس تسمى بالمنافرات، وسميت المنافرات بالمنافرات لأن لوقوع الاختلاف والتنافر بين الناس فيها. زين، من هذه الناحية الخطابة تشمل الجدل، الخطابة من حيث أنها تثبت مدحا لشيء أو شخص، أو تثبت ذمة لشيء أو شخص. الجدل والخطابة يتشابهان من هذه الناحية، ولكن يفترقان من وجهين. الوجه الأول، وكما هو أكثر من مرة ذكرنا ذلك، أن صناعة الجدل تعتمد على طرفين، أحدهما الحق محمد السائق كما تقدم الكلام، والآخر يعبر عنه بالمجيب، يعني المجيب في مسألة الجدل. يعني بعبارة أخرى أن صناعة الجدل تعتمد على شخصين، تعتمد على اثنين، على أحدهما المجادل والطرف الآخر المجادل متخاصمين، بينما في صناعة الخطابة فقط ينفرد الخطيب في ميدانه، يأتي الخطيب ويلقي خطبته على الجمهور من دون أن يكون للجمهور طرف في الخطابة. فبين في الجدل يكون كلما تكلم المجادل المجادل الطرف الآخر المجيب طرفا، أي لا يدخل طرف في المجادلة طرف الحوار، بينما في الخطابة المخاطبين الجمهور لا يكون طرفا في الخطابة، لا يكون طرفا فاعلا يعني متكلم في الخطابة، وإن لا تتم الخطابة إلا به، يعني لا بد من خطيب ولا بد من جمهور يستمع الخطابة، يعني خطيب وخطابة ومستمع للخطابة كما تقدم الكلام. يا جامع الخطابة مقصود بأن المخاطب لا يكون فاعلا ومؤثرا في الخطابة، وإنما أكثر ما يكون أن هذا يكون مستمعا ومنفعلا، لا يكون فاعلا وإنما يكون المستمع منفعل. هذا الفرق الأول بين صناعة الخطابة وبين صناعة الجدل ان هذا الباب لان الجدل يقتوم باثنين والخطابة ينفرد الخطيب بوحده. الفرق الثاني، الخطيب اذا يلقي الخطابة غرض من وراء الخطابة ان يحرك المخاطبين المستمعين ويحثهم على فعل وعمل الامور الحذر التي يراها. هو الخطيب يسوي يثبت المدح لشيء او لشخص، يثبت الذم لشيء او لشخص، هكذا. فهناك بعض الامور تطلع الان يعني يتكلم عن شيء بالفعل، هذا الان يتكلم عنها فيمتدح الشيء الفلان، يمتدح الشيء الفلان يعني يحث المخاطبين ويحث المستمعين على ان يعمل وفق الافعال الحسنه زين او وفق الفضائل، يعني يحثهم على فعل الشيء وعلى العمل زين. كذلك اذا ذم شيئا اراد من وراء ذمه ان يمتنعوا عن الاتيان بهذا الفعل، عن الاتيان او تنفيرهم عن الاتيان بهذا الفعل والاتيان بهذه الحديثه. فيعني خطابة الخطيب يريد من وراء على حد تعبير ما عمل الخطيب لما يتكلم، ويريد يلقي كلام فقط، يريد يتكلم وينتج من وراء هذا الكلام عمل، اما ان يحثهم عن الاتيان بهذه الافعال الحسنه، واما ان ينفرهم عن الاتيان بالاعمال السيئه والاعمال. بينما المجادل ما عنده غرض اكثر من ان يتغلب على خصمه، سواء عمل به او لا يعمل، عمل به احد اخر او لا يعمل، المهم انه يتغلب على الخصم. يعني بعبارة أخرى أن الخطيب غرضه إقناع المستمع، إقناع الجمهور، إقناع المخاطب بإرادة طلب الفعل، يعني لما يعرفون بأن هذه فضائل الأخلاق وتلك رذائل الأخلاق يعلمهم عنها، يريد أن يعملوا وفقا أو على مقتضى ما قاله من الأمور الحسنة أو يبتعد عن أمور سيئة وفق ما قاله المقتضى ما حدثه به. أما المجادل لا، غرضه إرضاء النية، اعتراض الخصم عمل به أم لم يعمل. ومن هذا الأمر يتبين أن أسلوب الخطيب يختلف عن أسلوب الجدل. أسلوب المجادل لأن الأسلوب دائما وراء الغرض، أسلوب العامل، أسلوب اللي يريد يتكلم دائما تابع وراء غرضه، فشنو الغرض اللي يريد يحققه؟ أسلوب المجادل. أسلوب المجادل تابع لغرض، غرض المجادل هو إقناع الطرف الآخر، يعني بعبارة أخرى سلب الاعتراض وإرغاب الخصم على أن يعترف معك. وقال الاسلوب راح يكون اسلوب قاسي، اسلوب خشن، مثل المحققين مثل ابحاث التحقيق في المخابرات العالميه وغيرها، اذا يريد يسلي اعتراف من الطرف الاخر يرغبهم على ان يعترف، الرغم على الاعتراف ما يجب عنده شيء يعترف به، فاذا يريد يرغم على الاعتراف يستخدم اسلوب القسوه، اسلوب القوه حتى يسلي الاعتراف. فإذا أسلوب الخطيب أو أسلوب المجادل تابع إلى ماذا؟ إلى غرضه. وغرض المجادل كما قلنا هو ليس فقط إقناع الغير وإنما إرغام الغير على الاعتراف، يعني سلب الاعتراف من الغير. بينما الخطيب أسلوبه تابع إلى غرضه، غرضه هو إقناع الغير لكي يعمل وفق ما قال لا، يعني لا هو مجموعة من الخصال وهذه مجموعة من الفضائل، فيريد أن يعمل وفق هذه الفضائل، هذه مجموعة من المساوئ والرذائل يريد أن لا يعمل وفق هذه الرذائل، هكذا سيكون أسلوب الخطيب أسلوب اللين، الرقة، الرعمة، الرعمة حتى يعمل، فأسلوب الخطيب يعتمد عن أسلوب المجادله. اسلوب المجادله اسلوب قاسي، اسلوب قاسي بخلاف اسلوب القبيل، اسلوب يعتمد على المين ويعتمد على الرفق. لانه كما قلنا اذا تذكر سابقا بان القبيل في وظيفته في خطابته ان يثير انفعالات مخافه للجمهور، يعني في عباره اخرى مشاعر الجمهور وانفعالات تكون في قبضه القبيل يتصرف فيها حيث ما شاء. واذا استخدم القسوة، اذا استخدم اسلوب القوة والقسوة ما راح يسيطر على مشاعر المخاطر، وبالتالي راح يفقد الغرض الذي على اساسه اعتاد المخاطر وكذا. فحتى يحقق غرضه الاسلوب الذي يعتمده هو اسلوب اللين الرفع العار كل ما استطاع الى ذلك من سبيل. احنا قلنا بانه في المناظرات الخطيب في اثناء المناظرات لابد ان يثبت. المناظره عباره عن تثبيت مانح عليه السلام، تثبيت مانح او ذم لشخص او لشيء. لشخص مثلا يعرف فضائل الاشياء، اخلاق الاشياء كذا. اما الاشياء كيف يكون؟ هذا الاشخاص. اما الاشياء كيف يكون؟ الخطيب في المناظرات اذا اراد ان يدخل مناظرات يكون مطلعا على انواع جمال الاشياء وقبحها. فاذا كان يريد ان يثبت مدحا او ذما لشيء، اذا يثبت مدح او ذم لشيء يحتاج الى ماذا؟ يحتاج الى معرفه جمال الاشياء وقبحها، لان كل شيء الى جمال والى قبح بحسبه طبعا، والامور راح تكون نسبيه. بالتالي في الانسان مثلا جماله وقبحه يكون بالفضائل، كلما تحلى في الاخلاق الفاضله كلما كان الانسان جميل، كلما ابتعد عن الاخلاق الفاضله ومارس الرذائل كلما كان قبيح. فقبائح الاشياء وحسنها كل بحسبه. حتى الخطيب لما يريد يتكلم في خطابته في المناظرات بالخصوص يحتاج الى معرفه جمال الاشياء وقبحها وكل بحسبه. الانسان الحسن والقبح فيه داخل مدائن فضائل الاخلاق رذائله، فكلما كان صاحب اخلاق فاضله كلما كان احسن، وكلما كان صاحب اخلاق رذيله كلما كان قبيحا. كذلك الاشياء الخارجيه، اللؤلؤ، الورد مثلا وغيرها، المناظر الفنيه هذه جمالها حسنها وقبحها بحسبها، يعني ان جمالها بكمال صفاتها، وقبحها يكون ايضا بماذا؟ بنقص صفاتها. كلما كانت صفاتها كاملة كلما كانت حسنة، وكلما كانت صفاتها ناقصة كلما كانت قبيحة. واخرة بالتفاوت بالمراتب، يعني كلما كانت بعض الصفات صلة واحدة ناقصة قبيحة نسبيا كلما كانت، وجميلة نسبيا كلما كانت، ايضا اكثر صفات ناقصة كلما كانت اشد قبحا والجمال ايضا اقل راح يكون. واخذ الجمال والناقص، الكمال والناقص، الجمال والقبح دائما حالة ماذا؟ حالة نسبية. ثم نتكلم عن الإنسان. الإنسان فضيلته إما أن تكون بالملكة، أن تكون له ملكة الأشياء، وإما أن تكون ما يدفع هذه الملكة، يعني ما يدخل تحت هذه الملكة أيضا يكون له فضيلة، وإما أن يكون سببا لهذه الفضيلة، وإما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون سبب لها، وإما أن يكون علامة عليها. فضيلة الإنسان بأمور أربعة، إما بحصوله على الملكة، وإما أن يحصل على ما يدخل تحت هذه الفضيلة، لا يحصل على فضيلة نفسها، وإما يحصل على تحت هذه الفضيلة، وإما أن يكون سببا ما يتحصل عليه سببا لتلك القضية، وإما أن يكون ماذا علامة على تلك القضية. متى تقتضي فعل الخيرات بسهولة من الملكة أمور نفسانية، أمور نفسان يمارسون الإنسان أوتوماتيكيان من غير أن الشعور، يعني يأتي بالشيء يفعل الخيرات ويفعل الفضائل بسهولة من غير أن يشعر بأن هذا خير أو بأن هذه فضيلة، مثل فضيلة الحكمة، فضيلة العلم، أو فضيلة متعامدة عند الفقهاء، العدالة، ملكة نفسانية، يمارس أن يأتي بالطاعات ويبتعد عن المحرمات، يأتي بالطاعات ويبتعد عن المحرمات، هذه ملكة مرتكزة في نفسه بحيث أنها تقتضي أن هذا الشخص يفعل الخيرات من غير بسهولة ومن غيرها يتكلم عليه. وجاءت هذه الملكات على هذا الأساس كل إنسان هذا صاحب فضائل، أو إذا لم تكن فيه فقل هذا الإنسان ليس أنه فضيلة مثلا، إما أن يكون الملكة وكثير من الملكات علم وشجاعة وكرم وهمة وعفة مروة وحلم وصالح، كلها يقال لها ملكات، وهكذا هي مجموعة من الفضائل، من هذا فضائل الأخلاق، زين؟ إما أن تكون فيه فضيلة فضيلة نفسها، أو أن يكون فيه ما يدخل تحت الفضيلة، مثل الإيثار. الإيثار ليس بنفسه فضيلة، وإنما الإيثار ينضوي تحت فضيلة، مثل الإيثار يدخل تحت فضيلة الكرم، فإن الكرم فضيلة من الفضائل الأخلاق. الإيثار يدخل تحت الفضيلة، فنقول هذا صاحب الإيثار عن صاحب فضيلة في الكرم، فإذا كان الكرم لابد أن يكون كريم بالتالي. أو لا، قد لا يكون داخل تحت الفضيلة، وإنما يكون سببا للفضيلة. قد يكون سببا للفضيلة، مدى الحياة في المرأة. زين؟ عندما تكون المرأة صاحبة حياة، زين؟ هذا الحياة سبب لماذا؟ لعفتها، فنقول هذه المرأة عتيدة، فيكون الحياة سببا للعفة. أو لا، لا يكون سبب، وإنما يكون علامة عليها على تلك الفضيلة، مثل الأمين الذي تكون تحته أمانة عندما يفكر بالقرض مثلا، أو السرمار الذي يريد أن يرفع بأمين أو السموة أو فمن السموة الذي أراد أن يرفع بأمين الظاهر من أعلى الصف على أساس يكلم الأمانة التي في يده، لأنه قضي خيانة أن يكون الأمانة التي أودعها له صاحبه، هذا الطبع الأمانة لا يكونها، هذا لما أن يحافظ على الأمانة من علامات أنه أمين صبره على المكارم، يقتل ابنه، توزع أمواله، يرتب عرضه، تجده أنه ماسك على الأمانة لا يصدرها، لهذا صبر على المكارم، صبر على المكارم لا يصبر على أنه أمين، وإنما صبر على المكارم ماذا؟ علامة على أنه أمين. فذلك فضيلة الإنسان إما أن يتحصل على فضيلة ذاتها، أو يكون في الإنسان ما يقع تحت الفضيلة، يعني يندرج تحت الفضيلة، أو يكون فيه ما يكون سببا لتلك الفضيلة، أو يكون فيه ما يكون علامة لتلك الفضيلة. أما باقي الأشياء هذا في أشخاص في الإنسان مثلا، أما باقي الأشياء الشيء الخارجي غير الإنسان، قلنا تبادل هذه الأمور حصولها بحصول ماذا؟ الصفات المطلوبة فيها، يعني مثلها إذا ظهر في الصفات نقول هذه حسنة، إذا نقصد من الصفات نقول هذه قبيحة، وقد قلنا أن كل شيء بحسب افترضوا أن الناس نقول هذه جميلة هذه حسنة، إذا كان رب لا زال مثلا هواها فيها حيوية، اللون لا زال باقي، الرائحة لا زالت حديقة، نقول هذه حسنة، لكن لو جئت بوردة ليس فيها هذه المواصفات، كلما كانت الصفات المطلوبة في مثلها حاطية يعني كمان هذا الصفات موجودة، نقول هذه حسنة. إذا شئت بوردته ليس فيها هذه الأمور تكون بالتالي قبيحة، وكل بحسبه. فرض دار تريد أن تشتري دارا، الدار تكون فيها مثلا ثلاث غرف مع حمام مثلا، مع قناة مثلا، مع بناء مثلا، كل الأبواب كاملة، هذه يكون الدار حسنة. زين؟ هل مثلا دارات مصبوغة مثلا مؤسسة تكون الدار حسنة في مثل هذا مثلا. أبناء جبتني بدارة، أقول أسكنتك دارة، أعطيتك دارة، وهذه دارة مني، وهذه الدار جميلة، وليس فيها إلا غرفة واحدة أو غرفتين. خلاء لا يوجد فيها، حمام لا يوجد فيها، أبواب لا توجد فيها، هذه الدار ليس لها حسنة؟ لا يقال لها قبيحة، وكل بحسبه. قلنا تمام الأشياء، حسن الأشياء، وخصها مرده إلى مرات، مرده إلى تمام المواصفات في هذا الشيء، يعني أن هذه المواصفات في مثلها إذا تمت يقالها جميلة أو حسنة، وإذا نقصت هذه الصفات يقال لها قبيحة. وقلنا الجمال والقبح، الحسن والقبح مرده عليكم السلام، مرده إلى ماذا؟ كله إلى أمور نسبية، يعني قد تكون هذه الدار ليس فيها خلاء أو ليس فيها النار، فنقول هذه الدار حسنة بالنسبة إلى الدار التي ليس فيها خلاء. مجد؟ تلك الدار قلتها قبيحة، والدار القبيحة التي هي ليس فيها خلاء بالنسبة إلى الدار التي ليس فيها خلاء نقول هذه حسنة وتلك قبيحة. فالكسر والقبح أمور نسبية ليست أمور واقعية، يعني ما نقول هذا حسن تماما، وإنما هذا بالنسبة إلى ذات حسن، وهذا بالنسبة إلى ذات قبيح. فالدار التي ليس فيها حمام نقول عنها دار قبيحة بالنسبة للدار التي فيها حمام، ودار حسنة بالنسبة للدار التي ليس فيها حمام. رجل إضافة إلى ما تقدم يعني في مسألة المنافقات، قلنا بأن النصيب في المنافقات يحتاج إلى معرفة جمال الأشياء وقبحها، ولكل شيء جمال وقبح بحسب كما تقدم الكلام، يحتاج إلى أمر آخر الخطيب، أن يكون قادرا على مدح ما هو قبيح. يعني إذا في شيء قبيح يكون الخطيب قادر على إيجاد هذا القبيح أن يخليه حسن، أو إذا شيء حسن يحاول أن يحول هذا الشيء الحسن إلى قبيح، بحيث يظن الجمهور بأن هذا يستحق الذم أو بأن ذاك يستحق المدح والسلام. فجأة وهذه القدرة طبعا تعتمد على مهارة الخطيب، ولذلك نشوف احنا دول الحكام الفرق اللي اصلا عن الله سبحانه وتعالى ثالث منهم نعمة الحسن من حيث الوجه البدرات جسد البدرات تتحط له الموت صار قبيح مثل ملك الحجاب فاطر، على هم الناحية من ناحية الشكل قبيح صورة قبيحة وهذا أفعال قبيحة، ما عنده شيء من الحسن، لا يوجد شيء من الحسن، وإنما قد تكون ملابسه أحسن من العين ذات شوية كم أطلع ما تكون طائرة حلوة لهوة ليس فيه من الجواشة الحمد لله من عالم الحوار والشكل هذا القبيح جدا زين. دعم لما يوقف غازي الطيبي شي يسوي؟ يسوي أجمل ملاكات الدنيا. ها؟ الخطيب لما يريد يتكلم يحول هذا الشيء القبيح الى شيء حسن، يظن الجمهور ان هذا مما يستحق المدح والسلام، او يصور مشاريع مثلا قبيحه مثل السادات يقدم مشروع كامب ديفيد ويدخل في مساومات مع اسرائيل، او يصاحب هذا القبيح الخنزير لو فعل زين، ومشروع مشروع التراني مشروع الرفاع مشروع بعد خبراء يضربون علماء البلاد والخطباء يحولون هذا المشروع الى شيء يظنه الجمهور انه ما يستحق عليه المسرح الثلاث، بينما هو بواقعه شيء قبيح شيء قبيح. او مثلا في طرف اخر الخطيب ياتي الى هذه الامور الحسنه ويحولها الى امور قبيحه، مثلا كما هو الخطيب الطهراني عن الطهران الذي كان في بغداد خطابات الامام التي هي دونها وتنجح من روح صافيه مخلصه مؤمنه راضيه بقضاء الله وقدره، وكان يحولها الى امور قبيحه، وهي قدره خطابيه ان يحول الخطيب الامور القبيحه الى امور حسنه بحيث يغري او يشوش اذهان الجماهير والمخاطبين حتى يظنوا بانه قبيح او حسن، او تحول الامور الحسنه الى امور قبيحه. فلا يظن لذلك بعض الامثله، مثلا السرور مثلا ارسام، وهل تحدث في مشاهد اخيرا يمر بالمجتمعات العامه مجتمعات الطلبه، فلما يعجل انفسهم اصحاب المزارع واصحاب الاخلاق الرفيعه والذي يربون المجتمع في المجتمع يجلسون زين، فمثلا فلان ياتي لهم ببعض الطرائف والنكار زين فقاعات تذكر اليهم المجلس، فيجي لك مثلا عن العالم الفلاني وعن زيد عن الله ومعروف بينهم زين، هذه شيء يعبرون عنه عن ابي بكر عبد الرحمن غيبه غيبه، بس لما نقول هذا غيبه هذا الخطيب يريد او لا الى ان ارى، هذه ليست غيبه الاخلاق في العالم، هذه من فضائل الاخلاق. هذا الرجل هذا من بعض خف المعاشره خفه الروح صدق الساقط، فهذا يريد الجو يخليه الى جو منفتح على خفيف روح لطيف حسن المعاشره على حد تعبيره اريح الكلمه. ما شاء الله ها؟ اي يا شرح شرح هذا ما شاء الله لطيف اريح لي ها؟ بينما هو في الواقع لا مستتبه غيبه الشرح في داخل المجتمع، هذه ليست من الامور الفضائل. هذا الخطيب يحول لك هذه الامور الفضائل او الامور القبائح الى امور الفضائل. كذلك مثلا افترض ان هذا الخطيب ياتي الى انسان مثلا بسيط على حد تعبيره، يعني انسان له عبلة بسيط كذا، انسان بسيط عبلة ساذج يعني يدير الامور، فيجي الخطيب يحولها الى امور نار، هذا المسكين يعني دليل على انه صافي الناس فطير ما عنده مبالاة في الدنيا ما يعتبر بها، انسان مخلص شدة اخلاقه وصفاء نفسه يتصور للناس انه بسيط وابله، تجد فيحول هذه الصفة القبيحة التي هي ابله التي هو سادة يعرف يدير امور الى صفة حسنة والى فضيلة بحيث يمتدح الناس فيها، حيث الناس الطرف الاخر يمتدحون لان الجمهور يظن من تحسين الخطيب لهذه الصفه يظن انه مما يستحق ان يمتدح عليها، يعني يستحق المدح والثناء على مثل هذه الصفات. فهذا هي من الامور الكثيره التي هي شاغله في المجتمعات، فلان مثلا يتبع اخبار الناس وكذا، فلان مسبع فلان صاحب انت لا هذا شيء صغير سمع الشيخ وانا مو راح يسال واو سمع فلان 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 زعيم ليه علمني شنو السبب، وهكذا يتابع الخبر، هل تتبع خبر هذا يعني عن الهمات، او اذا اوصل القضايا الى انه ياخذ الاخبار الى الاخر الاخر ايضا يعبر عنه لما، لكن لا اذا بيجون تسحب خطيب يقولون هذا حمار هذا حمار، يقول لا ابدا هذا رجل يريد ان يصلح المجتمع، هذا يصلح بالصراحه هذا الرجل ما يحب يكون مع المجتمع، يتابع القضايا ويتابع خصوصياتها.
لا،
هذا الرجل يعكس هذه النظرة في ذهنية المستمعين والمخاطبين، وبالتالي يظن المخاطبون بأن القضيل في قول هذا بالنسبة لهذا الشخص يستحق المدح والقرار. كثير من الأمثلة تدل على ذلك. على كل حال، هذه مجموعة من الأمور. إذا محتاج الخطيب كما قلنا بالإضافة إلى ما تقدم، تكون عنده قدرة على أن يمدح ما هو قبيح ويقدح يجر ما هو أكثر. طبعا مو يمكن حاسب أنه هو أكثر في ذلك، يقول هو أكثر ويجره، أو يقول هو قبيح ويمدحه، وإلا ما يكون عنده القدرة في أن يحول للمستمعين والمخاطبين عن الجماهير، يحول ما هو قبيح يحوله لهم في أذانهم إلى شيء حسن، أو ما هو حسن يحوله إلى شيء قبيح. زين، فكثير من الأمثلة وراءها لذلك، وخصوصا وهو مسألة أنه أن المخاطب على دينه يعبرون عنه في زمانه رجعي متزمن متطرف. كل اليوم اللي يصير اضطرابي يسمون هذا متطرف. الأنواع المتعلقة بالمشاجرات، قلنا بأنه المناظرة ناظرة إلى ما هو حاصل بالفعل. المشاجرات تتعلق بما حصل في الزمن الماضي الحاصل سابقا. الخطيب في المشاجرة يبين لهم ما سيحدث في المستقبل كما قلنا، يعني عندما يتكلم كما ضربنا مثال إذا تذكرون بالخطة الخمسية، قلنا إذا الرئيس يريد يتكلم عن الخطة الخمسية المستقبلية يبين لهم فضائل وإيجابيات هذه الخطة في المستقبل. زين؟ كلامي عن المشاجرة، تلك المشاورة. الأنواع المتعلقة بالمشاجرة يعني لا حاصلة سابقا، حاصلة في الزمن الماضي، يسوي قلت من قطار مخيف. زين؟ فيبين لهم ما حدث، كيف حدث، الإيجابيات المترتبة على الشيء الذي حدث، السلبيات لو لم يحصل لحصل هكذا. هذه الأمور التي تقدم الكلام عنها، يعني أنه هل هو حدث على وجه جميل منزوح يستحق المدح والثناء، أو على وجه مذموم ويستحق فيه الذنب. المشاجرة كما قلنا تكون إما شكر أو شكاية أو اعتذار أو ندم واستغفار، هذا ونظر. أما المشاجرة بالنسبة إلى الشكر، الشكر قلنا عبارة عن الرضا. الخطيب لما أن يتكلم عن حصول شيء وقع سابقا ويتكلم عنه ويذكر إيجابياته يشكرهم عليه، يعني يذكر رضا لهذا الأمر، يعني أنه راض عن ذلك. فمثلا عندما يرضى عما حصل في أيام الثورة، يعني أنه يشكرهم على فعلهم، يعني أنه يذكر محاسن ما حدث في ذلك اليوم وتلك الكمالات والإيجابيات التي تحققت. أو إذا كانت أمور سيئة مثلا يذكر تلك الأمور السيئة فيبين المساوئ التي حصلت، أو يذم تلك الأمور، يعني عدم الرضا على ذلك. هذا بالنسبة إلى الشكر. أما الشكاية، قلنا الشكاية لا تحصل إلا من الظلم والجور. يعني الخطيب لما يجي يشكي شيء، مثلا يشكي العهد البهلوي، دعون أن يشكو شيئا من ظلم وجور. عادة الشكاية الخطابة أو الأنواع الخطابية في المشاجرة إذا كانت شكاية تكون من الظلم والجور. وحقيقة الجور كما يقولون، يعرفون الجور باعتبار هكذا أو بهذا المعنى، الإصرار بالغير أو الإضرار، الإضرار بالغير على سبيل المخالفة للشرع بقصد وإرادة. المقصود بالشرع المخالفة للشرع الشرع عام. الشرع الشريعة تارة تكون مكتوبة وتارة تكون غير مكتوبة. الشريعة المكتوبة مثل الشريعة الإسلامية القرآن، أو الشريعة المسيحية مثلا الإنجيل، أو الشريعة اليهودية التوراة، أو الشريعة الرومانية قانون فرنسي مثلا وهو المتداول في بلداننا، القانون الفرنسي أو غيره من القوانين. هاي مجموعة القوانين المدونة المكتوبة يقال لها شريعة مكتوبة، سواء جاءت من السماء وهي ثابتة خالدة، أو جاءت من السماء منسوخة، أو وضعها الإنسان تعبر عنها بالشريعة المكتوبة. فإذا جاءت من السماء ثابتة خالدة كما هو القرآن، أو منسوخة مثل الشريعة العيسوية أو الشريعة الموسوية، أو الشرائع الوضعية اليوم التي تمارس في بلداننا وفي البلدان الأخرى، هي تكون شريعة مكتوبة، أو تكون الشريعة غير مكتوبة. الشريعة غير مكتوبة الشرائع التي تطابقت عليها آراء العقلاء، أو تطابقت إما آراء العقلاء كل الناس كل البشرية تطابقت آراءهم عليها، أو تطابقت آراء أمة بعينها، يعني آراء أمة معينة. طبعا بشرط أن يكون حتى يحصل الظلم أن يكون المعتدي من هذه الأمة. افترض أنه أمة معينة إن تطابقت آراءها على أمر معين، ثم واحد من خارج هذه الأمة اعتدى على هذه الأمة، يعني خالف شريعتها، فهل يقال له بأنه ظالم جائر حتى يقال أنه ظالم جائر؟ أو أن يكون من هذه الأمة التي صارحت آراء عليها، أو آراء قطر معين، أو آراء عشيرة معين. إلا إحنا تقدم الكلام إذا تتذكر قلنا إذا كانت آراء العقلاء تطابقت على شيء معين عبرنا عنها الآراء المتطابقة عموم الناس على ذلك العقلاء على ذلك، نعبر عنها بالمشهورات المطلقة، يعني عند جميع العقلاء عند جميع الناس. أما لو كان التطابق عند أمة معينة، أو عند أصل معين قطر معين، أو عند عشيرة معينة، أو عند رفقة معينة، نسميها بالمشورات الخاصة في مقابل المشورات المطلقة، أو نسميها بالمشورات المقيدة في مقابل المشورات المطلقة. زين توجيهاتها. فالظلم والجور يتحقق بالأضرار بالغير، لكن على سبيل المخالفة للشرع، سواء كان الشرع شريعة مكتوبة أو شريعة غير مكتوبة، سواء كانت الشريعة غير المكتوبة تطابق جميع آراء العقلاء عليها، أو تطابق آراء أمة معينة، أو تطابق آراء قصر معين، أو تطابق آراء شريعة معينة، أو تطابق آراء قصر معين. فإذا كان يكون منها من هذه الأمة هذه العشيرة من هذا القصر، إذا خالف وأضر الغير يقال له ظلم ويقال له جور، كما هو جاري مثال لذلك. مثال على ذلك مسألة النهوة. النهوة في اصطلاح عرب العراق، بدو العرب العراق عندهم مصطلح يسمونه النهوة. زين هذا من الشريعة غير المكتوبة طبعا، ومما تطابقت عليه آراء عشيرة معينة أو عشائر معينين، وليس مما تطابقت عليه آراء العقلاء. أجل النهوة دولين في نظرهم أن النهوة إذا كان للرجل بنت عام، عند بنت عم زين، وأراد أجنبي يتزوج ابنة العم، هذا الأجنبي ما يجوز إليه يتزوجها من دون أن يجيزه ابن عمها. لازم وجعلنا يرخص له في أن يتزوج. يجي يقول له أريد أتزوج بنت عمك، فإذا رخصه وأجازه في ذلك تزوجها. أما لو تزوج الأجنبي ابنة العم من غير أن يأخذ إجازة أو رخصة من ابن عمها يكون دمه محجور. تجد هاي تمونه نهوة. هذا إذا كان من نفس العشيرة وهذه النهوة بينهم، هذه شريعة ويعتبر زواج ذاك من ابنة العم من غير إجازة ابن عمها ومن غير رخصته يعتبرون الظلم ويعتبرونه جور. متوجه أكثر؟ ويسمون هذا اللي هو ابن العم يسمونه الناهي. مصطلح ماذا يسمونه؟ انه يسمون هذا اللي هو ابن عمها الناهي، لانه يمنع من زواج الاجنبي من ابنتي عمي. وان كان في شريعتنا الاسلاميه هذا ظلم وجور والنار الظالم جائع، لكن في شريعتهم مما غابقت عليه آراء العشائر في منطقتهم بأن مبدأ النهوة من الفضائل وبأن الأجنبي لا يحق له الزواج من ابنة العام من دون أن يأخذ إجازة من الناهي ومن دون أن يأخذ رخصة من ابن عمها. زين، الخطيب اللي يريد يتكلم في مقام الشكاية يحتاج إلى أن قلنا الشكاية لا تكون إلا من الظلم والجور. لابد هذا الخطيب اللي يريد يتكلم في الشكاية، يعني الخطيب المشتكي اللي يقدم شكوى، لابد أن يعرف حقيقة الجور، معنى الظلم والجور، براحة الظلم، أسباب الظلم، وإلا لا يستطيع أن يشتكي. يعني ما هي الأسباب التي تقتضي سهولته صعوبته؟ متى يكون هذا ظلم؟ متى لا يكون ظلم؟ عن إرادة وقف؟ عن غير إرادة وقف؟ افترض أنه أنا أريد أن أخطيب في منطقة العشائر قلوا العراق، عرب العراق الذين يعتقدون باللهوة وهي من شريعتهم وهي من اعتقادهم، وابن عم مثلا واحد من بلدي ذهب يتزوج ابنته عن فلان وهو من عرب تلك العشائر، جاء هذا ابن عم البنت وقتل ذلك الشخص الفلان، فانا جاي اشتكي ليش قتلتم؟ في نظرهم شنو هذا؟ هذا مو ظلم، شكايتي يعني خطابتي ما لها معنى، ليست قائمه على اساس غرضها وهدفها، وإنما متى تكون خطابتي لها معنى؟ إذا كانت الشكاية، لا تكون إلا من ظلم وجور، وهو لا لم يقع ظلم وجور، ظلم وجور في الشريعة، لا شيء ظلم ولا جور، فلا يقال له ظلم ولا جور، فلا بد حتى يكون الخطيب في مورد الشكاية ويرجع أن يكون مشتكي، لا بد أن يكون عنده علم بالقواعد وأسباب الجور والظلم، حقيقة الظلم والجور، هل يصدق عليه ظلم وجور هنا؟ أم لا يصدق عليه ظلم وجور؟ هذه الأمور مختصرين، ويقول وإن أردت ذلك فتراجع المطولات أو الوقت لا يتسع إلى أن يبحث لك في هذه المطولات، أنت أبحثها وانظر إليها في المطولات. ثم قد تكون الخطابة خطابة المشاجرة قد تكون اعتذار، قد تكون اعتذار، والاعتذار كما قلنا أن الخطيب إذا تكلم شيء وأراد أن يعتذر يعني البحث عن التبرير، كما قلنا الاعتذار هو عبارة عن البحث عن التبرير، المبرر، يبحث عن يعني مبرر أمام المخاطبين، يعني التنصل مما ذكره المتظلم المشتكي، يعني دفع ظلامته. المشتكي المتظلم لما يجي يتولى ويشتكي الخطيب وظيفة أن يدفع ملامة المشتكي، ها؟ يبرر هذا الأمر، يدفع ملامته، يحاول أن يتنفل عما قاله، ولا يقع ذلك إلا بأحد أمرين: إما أن أصلا هذا المتظلم لما أن يتظلم ينكر وقوع الظلم أصلا لم يقع ظلم، أو لا لم يقع ظلم أي معنى، يعني ما وقع شيء من ذلك، ينكر الشيء من أصله من رأسه، أو لا لا ينكر الشيء رأسه يثبته، إنما غاية الأمر أنه يقول له وقوعه لا يقل على وجه الظلم المشهور، ينكر أنه ظلم شيء وقع، غاية الأمر أنه لم يكن ظلما ولم يكن جورا. يعني افترض، ها؟ إيه. يعني افترض هذا أنا قلت لك مثلا أن أنت لست بطلبة، أنت تقول لي أنت ظلمتني فكذا، فأنا في موقع السفارة ماذا أتنقصك؟ أدفع الظلامة، فأقول أصلا أنا لم أقل بأنك أنت لست بطلبة، ما أقول الشيء أصلا، وثالثا لا أقول الشيء أصلا، وإذا ما أنا أقول أنا أقول قلت أنك لست بطلبة، لكن هذا ليس بظلم، ليس بجرم، أنا لم أقلك حقا، نعم، يعني أنكر بأنه يقع موقع الظلم والجور، وإنما هو ليس بظلم وليس بجور، فهذا مثل مسألة النمو الذي تقدم ذكره عند عرب العراق، قلنا بأن النمو التي هي مثلا هذا الآن لما أن يأتي ويتظلم ويقول بأنكم قتلتم ابني وقتلوا هذا صاحبكم لأنه تزوج ابنة عمه كذا، يقول لا هذا مو ظلم صحيح، لأنه نحن نقول بأنه من تزوج من ابنة عمي شخص ولم يأخذ الرخصة والإجازة فإن دمه مهدور، وهذا تزوج فدمه مهدور، وهنا ليس ظلما ولا جور في ذلك. فجاءت أما الندم يعني المشاجرة من الخطيب إذا شاجر و أتى بمشاجرته وأتى بخطابته من باب الندم، الندم هو كما تقدم الكلام عنه عبارة عن الإقرار والاعتراف بالظلم، فقد يسمى استغفار طبعا، وطبعا هذا يلتمس فيه الخطيب العفو، يعني يطلب منهم العفو والاعتذار والتفضل عليه إذا كان عليه عقوبة أو كان عليه شيء، لأن يسقطوا ما يلزمه من غرامة من عقوبة، زين، وبالتالي يحصل الاعتذار من وراء ذلك، يعني يحصل الندم من وراء ذلك، الندم والاستغفار لهما شيء واحد. المهم أن الخطيب يريد من وراء ذلك أن يعترف بالظلم ويقر به، ويطلب من الطرف الآخر ماذا؟ أن يعفو عنه ويسقط، أما إذا كانت وراءه تبعة أو وراءه غرامة أو عقوبة، وأساليب الاعتذار والاستغفار كثيرة في الأدعية وخصوصا في الصحيفة السجالية. الحمد لله رب العالمين.